بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. الشر قوله قل لي في الإسلام، أي في الشريعة، قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني قولا يكون حدا فاصلا جامعا مانعا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين: آمنت بالله، محل الإيمان القلب، ثم استقم على طاعته. وهذا في عمل الجوارح. وهذا حديث جامع من أجمع الأحاديث. فقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت يشمل قول اللسان آمنت وقول القلب. قال أهل العلم: قول القلب هو إقراره واعترافه. وقوله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله، أي أقررت به على حسب ما يجب علي من الإيمان بوحدانيته في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم بعد الإيمان استقم، أي سر على صراط مستقيم، فلا تخرج عن الشريعة لا يمينا ولا شمالا. هاتان الكلمتان جمعتا الدين كله. فلننمو الإيمان بالله يتضمن الإخلاص له في العبادة، والاستقامة تتضمن التمشي على شريعته عز وجل، فيكون جامعا لشرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث المشهور 21 من حديث 40 النووية، وهي الحديث الجامع لقواعد. يقول أبو عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له كلمة جامعة في هذا الدين تتضمن الدين كله، أصوله وفروعه، أوامره ونواهيه، ما يقع في القلب من الاعتقادات وما يكون في الجوارح من الأعمال. طبعا هذا سؤال عظيم يحتاج إلى محاضرات طويلة جدا في شرحه وبيانه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، اختصر هذا في كلمتين اثنتين. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله إيمانا صادقا حقيقيا لا يخالطه شيء من شك أو تكليف، بل هو إيمان يقيني، إيمان بالله وبكتبه وبرسله وبملائكته وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، إيمان صادق واسخ في هذا القلب. ثم صدق هذا الإيمان بالاستقامة على طاعة الرحمن، بأخذ الأوامر كلها والقيام بها وترك النواهي كلها والحذر. فإذا فعلت ذلك فأنت من يصدق عليه وصف الإسلام الحقيقي. من آمن إيمانا صادقا وأخذ هذه العقائد كاملة لم يشك في شيء منها، ثم استقام على طاعة الله واستمر على ذلك. الاستقامة تستلزم أن يكون الإنسان قائماً على الجادة باستمرار، يعني ليس ممن يفعل الشيء ثم يفعل، وليس ممن يقوم بالشيء ثم يتخلى عنه. هذا الذي يفعل ذلك ما استقام. فمن أراد النجاة فعليه أن يستقيم، بمعنى يثبت. فإن قلت يا أخي الإنسان تمر بحالات فتور، يمر به أنه يخطئ، يترك شيء من الواجبات أو يفعل شيء من المحرمات، نقول ليس هذا هو المشكل، المشكل أن تترك. أما كونك تعثر وأنت باقي في الطريق فاستمر عليه هذا ليس مشكلة، لأن الله ذكر أن المؤمنين يخطئون. قال قال في الحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال والذي بنفس يدي والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء لقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله. فمعنى ذلك أن من استقامتك أنك حتى إذا عثرت نبقى على نفس الجادة ولا ترجع، لأن بعض الناس إذا عثر يعني دعوة طويلة. إذا ما الذي يجعلني أستمر؟ دعني الآن أكمل هذه الفسوق والمعاصي، وبعدين إذا كبرت وإذا حججت بعد 60 و40 أعود مرة ثانية إلى دين الله. هذا ما استقام. الاستقامة تقتضي الثبات والدوام على طاعة الله. اليوم وقعت في معصية تصحح تعود مرة ثانية، عثرت فما أقمت واجبك وتخلفت عنه تعود تتوب إلى الله عز وجل تمحو ذلك وتستمر في الطريق حتى تلقى الله. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذن العبرة يا إخواني في هذه الاستقامة وهو أن تثبت على دينك، لا تشك ولا تتردد ولا ترجع القهقراء إلى الوراء، بل دائما ثابت حتى وإن ضعف سيرك فأنت مستقيم. يوم من الأيام نشدت للعبادة فقمت من الليل ثلثا، واليوم الثاني ضعفت عن العبادة فما قمت إلا بصلاة الوتر ركعة واحدة في 5 دقائق، لكنك مستقيم ثابت على الطريق، لا تتلكم ولا ترجع ولا تتردد ولا تغلو تنحرف ذات اليمين أو تقصر تنحرف ذات اليسار، بل أن مستقيم على هذه الكلمة. هنا تكون أخذت بالدين، وما يقع في ذلك أو في ذلك الطريق يغفر الله لك. ماذا يقول الله؟ اسمعوا هذا الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ عند الموت. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا تستطيلوا الطريق يا إخوان، لا تقولوا منذ 40 سنة ونحن نصلي ونصوم، استمر ما تدري كم بقي، قد يكون ما بقي إلا بقية هذا اليوم ثم تلقى الله. فتلقاه تلقى هذه البشارة من الله، فتلقاه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. بعد اليوم لا خوف ولا حزن، لا خوف من شيء المستقبل وهو الشيء الذي يقلق الإنسان ويهمه من الأمر المستقبل، ولا حزن على شيء ستفقده وتتركه من مال وأولاد. ولذلك المؤمن عند الموت تحضره ملائكة الرحمة فيراها ويرى شيئا من فضل الله ووعده الكريم فيستبشر، ولذلك لا يلتفت إلى من حوله فيضحك ويبتسم. يرى ذلك على كثير من أهل الإسلام. لماذا؟ لأنه كان من أهل الاستقامة، يرى هذا الوعد فيفرح بأنه آمن بالله واستقام على الله. كثير من الشباب يا إخواني يطول عليه الطريق، يا أخي عندنا 10 سنوات ونحن كافر ندعو إلى الله ملينا، خلنا نصرف إلى دنيانا. هذا ما يريده الشيطان. لذلك قال الله عز وجل في سورة البقرة وأنفقوا في سبيل الله إيش؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في أصحاب رسول الله لما انشغلوا الجهاد مع رسول الله. مع رسول الله كان المغازي في السنة الواحدة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في غزوة ويبعث ما يزيد على 10 إلى 20 سرية، الصحابة من سرية لسرية. فهم يقولون نظرنا فوجدنا أننا قد أهملنا دنيانا، فقالوا لو أننا التفتنا إلى زروعنا وحدينا وسرابينا وتركنا هذا الأمر لأن قدمنا فيه ما شاء الله، قال الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما معنى تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ يعني لا تركوا من الدنيا بعد أن فتح الله لكم باب السعي والمضي والركض والفرار إلى الله عز وجل بالدار الآخرة. هي التهلكة المذكورة كما ذكر ذلك أبو أيوب الأنصاري. متى قال هذا أبو أيوب؟ لما كانوا في فتح القسطنطينية، دخل رجل في صفوف العدو يقاتل حتى قال الناس: فلان ألقى بيده إلى التهلكة. قال: والله ما نزلت هذه الآية إلا فينا معشر الأنصار. عندما فتح الله على رسوله الفتوح قلنا: لو أننا بقينا في أموالنا وأولادنا حتى يعني نعمل الدنيا كما أمرنا آخرتنا، فأنزل الله هذه الآية. الآية الثانية في أمر الاستقامة هي قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الاستقامة ذكرها الله في سورة هود في قوله جل وعلا: فاستقم كما أمرت. يقول العلماء أن هذه الآية هي الآية المعنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواته، لأن الله ما قال له: فاستقم حسب ما تستطيع، وإنما قال: استقم كما أمرت، يعني إلزم الجادة لزوما تاما وعليك بالسداد. والسداد هو أن يقع الهدف أو أن تصيب الهدف إصابة تامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا، قال: سددوا وإيش؟ وقال: بدأ بالسداد، يعني أصب الهدف في كل عمل تعمله لله عز وجل. فإن لم تستطع ذلك فقارب إصابة الهدف، ولا تجعل عدم السداد حجة لك في ترك الطريق أو في فعل أي شيء حسب ما يتفق لك. فنسأل الله سبحانه وتعالى من الكرم أن يمن علينا بإيمان صادق واستقامة على جانب.
قال الشيخ رحمه الله: من فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى حرص الصحابة رضي الله عنه على العلم، وذلك لما يرد على النبي صلى الله عليه وسلم منه من الأسئلة. الفائدة الثانية عقل أبي عمرو أو أبي عمرة رضي الله عنه، حيث سأل هذا السؤال العظيم الذي فيه النهاية ويستغني عن سؤال أي أحد. الفائدة الثالثة أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن العلم السؤال الجامع المانع حتى لا تشتبه عليه العلوم وتختلط بقوله قولا: لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي هذا إشكال، وهو قوله: لا أسأل عنه أحدا غيرك، فهل يمكن أن يسأل الصحابة رضي الله عنهم أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين؟ فالجواب: نعم، يمكن أن يسأل أحدهم من يفوقه في العلم، وهذا وارد. ثم هذه الكلمة تقال حتى وإن لم يكن يسأل غيره، لكن تقال من أجل أن يهتم المسؤول بالجواب.
ومثل هذا السؤال أحد الصحابة لما قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليك، فأخبرني بشيء أتشبه به. يريد إيش؟ يريد عمل صانع يغنيه عن كثير من الأشياء التي قد لا يطيقها أو لا يقدر عليها لكبر سنه. فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتوى العظيمة وقال: لا يزال الإنسان يترقب من حكمة. فعلا كبير السن قد يشق عليه أنه مثلا يذهب للحج أو العمرة أو يجاهد في سبيل الله، أو يخرج مثلا للحسبة والأمر معروف عن المنكر أو للدعوة إلى الله، أو يقوم بأمور يعني قد تسهل على غيره من الشباب أو الأقوياء، فهو يريد شيء يوصله إلى الله من أقرب طريق. سأل هذا السؤال مثل سؤال هذا الصحابي أيضاً: قل لي إسلامي قولاً لا أسأل عنه أحداً. وهذا يفيد لنا أن الواحد يسأل العلماء الأسئلة الجامعة، الأسئلة التي تتضمن أموراً كثيرة ليأخذ إجابة طيبة. فلا تقول لي العالم برأيته، أوصي وصية ينفع لله فيوصيك. قد تكون الوصية كلمة واحدة، لكنك إذا عملت بها رأيت نفعها وأثرها وثمرتها عليك في الدنيا والدين.
الفائدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم حيث جمع كل الدين في كلمتين آمنت بالله ثم استقم، وهذا يشهد له قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، والآيات في هذا المعنى كثيرة. الفائدة الخامسة التعبير بكلمة الاستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الآن بكلمة الالتزام، فإن الناس اليوم إذا أرادوا أن يثنوا على شخص بالتمسك بالدين قالوا فلان ملتزم، والصواب أن يقال فلان مستقيم كما جاء في القرآن والسنة. الفائدة السادسة أن من قصر في الواجبات فما استقام بل حصل عندهم انحراف، والانحراف تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات.
لاحظ يا شباب أن الواجب على الإنسان إذا أراد أن يستقيم على طاعة الله أولا يتعاهد نفسه في أمر الواجبات الأركان والفرائض قبل أن يتفقد من نفسه النوافل، وهذا يقولها لكم يا إخواني لأني أحيانا أرى بعض طلبة العلم تجده يصوم الاثنين والخميس لكنه لا يصلي الفجر في وقته، تتعجب كيف يا أخي أنت الآن شاب مستقيم على طاعة الله يظهر أنك من طلاب العلم وتقصر في هذا الركن أو في هذه الفريضة العظيمة من الفرائض، ومع ذلك مجتهد أنت في طلب العلم مجتهد في قيام الليل أو في صيام النافلة أو في الصدقة بفضل مالك. لا احذر يعني. أول ما يبدأ الإنسان يبدأ بتأديب الفرائض ليحرص عليها أشد الحرص ويحاسب نفسه عليها أشد المحاسبة، وكذلك في المقابل في المنهيات لا تبدأ بتتورع في شيء من الأمور التي لو أن الإنسان وقع فيها ما عليه فيها شيء، وتقع عياذ بالله في محرمات قد أطبق العلماء وجاء الأدلة الصريحة في النهي عن الوقوع. تجد مثلا بعض طلاب العلم ما عنده مانع ان يقع في اعراض العلماء مثلا ويكفر ويبدل ويصنف ويفعل ما يشاء، هذا الامر عندهم يسير جدا، لكن لو قلت له يا اخي هذه الشعره الزائده لو انك يعني قصيتها لانها كانها متدليه بشكل لا استغفر الله لا يجوز لا يحل. طيب تحل دماء واعراض هؤلاء المسلمين هؤلاء الأولياء من عباد الله الصالحين ولا تحل قطعة هذه الشعر؟ أنا ترى لا أقول لك اقطعها ولكني أستغرب هذا الورع الزائد والحرص على القيام بأمر الله في شعر ترك هذه الأوامر العظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغادر الدنيا يحث أصحابه على ألا يغيروا، تصوروا في حجة الوداع أكثر شيء ردده النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه إيش قال؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، قالها في يوم عرفة وقالها في يوم النحر وقالها في يوم الحادي عشر، وقال والمراجع إلى الحج قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يذكر الناس بحقوق المسلمين عامة فضلا عن حقوق الخاصة بعلمائهم.
الفائدة السابعة والأخيرة من شرح هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائما هل هو مستقيم أو غير مستقيم، فإن كان مستقيما حمد الله وأثنى عليه وسأل الله الثبات، وإن كان غير مستقيم وجب عليه الاستقامة وأن يعدل سيره إلى الله عز وجل، فمن أخر الصلاة عن وقتها فهو غير مستقيم لأنه أضاع الصلاة، ومن منع الزكاة فهو غير مستقيم لأنه أضاع الزكاة، ومن يعتدي على الناس في أعراضهم فغير مستقيم بفعل المحرم، ومن يغش الناس ويخادعهم في البيع والشراء والإجارة والتأجير وغير ذلك فهذا غير مستقيم. فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال، والله الموفق.
صلى الله عليه وسلم.